الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقوله:
حسبك إلى هنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمقصود بهذه الترجمة التنبيه بالدليل من الكتاب والسنة على أنه لا يكفي في لا إله إلا الله مجرد النطق بها، بل لا بد أن ينضاف إلى ذلك العلم بمعناها والعمل بمقتضاها. وحيال هذا، لا بد أولا من بيان معنى لا إله إلا الله اختصارا ثم بسطا، وثانيا بيان معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله من النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله لهذا الغرض. فقوله رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. تفسير التوحيد قد تقدم، وشهادة أن لا إله إلا الله هو الذي يوضح معناه إن شاء الله تعالى. والمقصود هنا أنه لا يريد رحمه الله بهذا العطف المغايرة، بل مراده التوكيد. فليس التوحيد شيئا ولا إله إلا الله شيئا آخر، بل التوحيد هو لا إله إلا الله قولا واعتقادا ومعنى، وهذا هو التوحيد نفسه. وقدمنا أمس أنه بتحقيق لا إله إلا الله أو بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله يحصل العبد أو يحصل للعبد تجريد الإخلاص لله وحده، كما أنه بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله يحصل له تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهاتان الشهادتان مرتبطتان، لا تنفك إحداهما عن الأخرى، ولا توحيد أرضاه الله سبحانه وتعالى إلا بتحقيقهما. وتحقيقهما هو العلم بمعناهما والعمل بمقتضاهما. فما معنى لا إله إلا الله؟ معناها على سبيل الاختصار لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فكلمة لا معبود إلا الله خطأ، لأن المعبودات إن لم تكن ألوف، المعبودات من دون الله إن لم تكن ألوف فهي مئات. لكن هل عبادته حق أو باطل؟ كل معبود عبادته باطل سوى الله سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا الله. وأما معناها على سبيل البسط فهو بالنظر إلى جزئيها، فإن هذه الكلمة لا إله إلا الله مركبة من النفي والإثبات، وهما أركانها. فالركن الأول لا إله، والركن الثاني إلا الله. وإيضاح المعنى يستلزم إيضاح هذين الجزئين اللذين يتألف منهما ذلكم المركب لا إله إلا الله. فلا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، لا إله. كيف؟ قالوا لأن لا نافية للجنس، نافية للجنس، هذا منفيها لا إله، أي نافيا جميع ما يعبد من دون الله. والجزء الثاني ما هو؟ إلا الله الإثبات، وهذا يثبت العبادة كلها لله. فكما أنه لا شريك له في ملكه وتدبيره، ومن ذلكم الخلق والرزق، فهو كذلك لا شريك له في عبادته. وبهذا يستبين لكم أن كل تفسير غير هذا فهو باطل. فمن فسرها بقوله لا إله إلا الله، هكذا يفسرون لا إله إلا الله، هذا تفسير لبعض الجماعات الدعوية الحديثة عن الذي سنذكره، يقولون لا إله إلا الله لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله. هذا باطل من وجهين. أولا، أو من أوجه ثلاثة، أولا أنه خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة ومشى عليه السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين ومن بعدهم، وجميع الدعاة إلى الله على بصيرة حتى الساعة، يعني حتى هذه الساعة، مو حتى يوم القيامة، لا، حتى هذه الساعة. ثانيا، الوجه الثاني، يعني لو كان هذا المراد ما امتنع أبو جهل وأضرابه مثل الوليد ابن مغيرة وبني خلف أمية وأبي وبني ربيعة عتبة وشيبة وأمثالهم من صناديد الكفر، لما امتنعوا من هذا؟ لقالوها، لأنهم مقرون أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، مقرون بهذا. يعرف هذا من خبر الأدلة من القرآن الكريم على أن القوم مقرون، أعني المشركين، بتوحيد الربوبية، فإذا هو يفسرها بتوحيد الربوبية الذي احتج به الله سبحانه وتعالى على الكفار كي يلزمهم بتوحيد الألوهية، بتوحيد الألوهية. لكن منعهم من قولها ما يعلمونه من خلع كل ما يعبد من دون الله، لا إله إلا الله، إذا لا هبل، لا أساف، لا نائلة، لا منات، لا العزة ولا اللات ولا غيرها، كلها باطلة. وهذا ما هو هذا؟ ما لا يريده القوم، هذا لا يريدونه. ولهذا ماذا قال قائلهم محتجا على محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب عجيب. نشأ آباؤهم وأجدادهم على أنه هناك آلهة مع الله، منها اللات والعز ومنات واللات والعزة وأساف ونائلة وهبل وغيرها، وأنت تقول لا إله إلا الله، عجيب. فكان النزاع، وكانت المصاربة، وكانت المخاصمة، وكان حز الرؤوس في سبيل ذلك. فقوم فصلت رؤوسهم في سبيل هذه الكلمة لا إله إلا الله، فكانوا شهداء الله. وقوم حزت رؤوسهم عنادا لأنهم عاندوا وأبوا إلا أن يؤله الأصنام والأوثان من دون الله، فكانوا في سبيل الشيطان، كانوا شهداء إبليس، وبئس الشهداء، أن أوردهم النار، فبئس الورد المورود. والمقصود اتضح لكم أنه أن معنى لا إله إلا الله ها هو هذا. وثمة وجه ثالث، ونحن نرد على تلك الجماعة التي هي إحدى الجماعات الدعوية الحديثة التي من جالسني يعرف مني أني أدين الله بأنها كلها ضالة مضلة مهما اختلفت مسمياتها. أقول الجماعات ماذا؟ الدعوية
حديثة.
الدعوية ماذا؟
حديثة.
الحديثة، تنبهوا، فإن السلفية ليست جماعة دعوية حديثة، هذا بينته في مجالس كثيرة هنا وفي المدينة وفي مجالس أخرى. الوجه الثالث يلزم من هذا التفسير أن أبا جهل وأضرابه قتلوا عدوانا وظلما. أليس أبو جهل يقول لا خالق إلا الله؟ أليسوا يقولون لا رازق إلا الله؟ أليسوا يقولون لا يدبر الأمر إلا الله؟ إذن قتلهم على هذا يكون ماذا؟ عدوانا وظلما، وهذا أبطل الباطل، هذا أبطل الباطل. وإن قيل هناك تفسير آخر تقوله جماعة دعوية حديثة أخرى، كفانا الله شر هذه الجماعات بما شاء ودحر عنا كيدها وأخساها. ونسأل الله أن يرد من كان منهم فيه خير الحق ردا جميلا، ومن ليس فيه خير فنسأل الله أن يعجل بقصم ظهره. لا حاكم إلا الله، هكذا يقولون. نقول هذا تفسير محدث أحدثتموه أنتم، أما مقتضى النصوص فهو ما قدمناه، لا معبود بحق إلا الله، وكل محدث في الدين فهو ضلالة، كل محدث في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحن لا نرى، نحن لا نرضى في الاستدلال والتفسير، لا نرضى إلا بالكتاب والسنة. وماذا؟ هناك أمر ثالث، ما هو؟ فهم السلف، فهم السلف الصالح. وقد عرفتم فيما مضى حد السلف الصالح. طيب، ومن تمام هذا المعنى ومن مستلزماته مع المعنى الحق للا إله إلا الله أنها لها شروط، منها الإخلاص المنافي للشرك، العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، التصديق المنافي للتكذيب، القبول المنافي للرد، وغير ذلك. فليراجعها من شاء، هي 7 شروط أو 8، ومنها الكفر بما يعبد من دون الله. فإذا تقرر هذا فالانتقال لازم أيها المسلمون والمسلمات إلى أدلة المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى. وفهم مقصود المصنف من هذه الأدلة ومناسبة إرادها يتطلب منا النظر في كل نص على حدة، ثم تطبيقه على هذا المعنى نفيا وإثباتا. لا إله إلا الله، ما جزآها؟ ما ركناها؟ النفي والإثبات. هذه الآية، آية الإسراء، أعد تلاوتها يا شيخ.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب.
هذه الآية أول الأدلة، فالنظر فيها من وجهين، أحدهما مجمل والآخر مفصل. فالمجمل هو دلالتها على معنى لا إله إلا الله كما قدمنا. فإذا نظرنا في نص الآية فليس فيها، ليس في لفظها النفي ولا الإثبات. إذن هناك شيء، هناك أمر يدل على أنها تفيد النفي من ناحية والإثبات من ناحية، تفيد نفي الإلهية عن ما عدا الله، عن من سوى الله، كما تفيد إثبات الإلهية لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وما ذلك الشيء؟ هو سبب نزولها، سبب نزولها. أخرج البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجنيون فبقي أولئك على عبادتهم. فإذا أنتم تلحظون من الآية أو من هذا الحديث شيئين: الأول الثناء على المعبودين من الجن الذين أسلموا فهم براء ممن عبدهم. كما تلحظون من هذا السياق أيضا ذم الإنس الذين بقوا على عبادة من؟ على عبادة الجن، على عبادة الجن. فبان بهذا أن العبادة هي محض حق من؟ حق من؟
حق الله،
حق الله سبحانه، هي محض حق الله عز وجل، لا شركة فيها لأحد. فبان إذن دلالة الآية، فبان بالآية مع سبب نزولها الدلالة على أنه لا معبود بحق إلا من؟ إلا الله. وأما الوجه المفصل فإنه فهو النظر أو في تتبع ثناء الله سبحانه وتعالى على أولئك المعبودين الذين تشبث المشركون من الإنس بعبادتهم وهم براء. وذلك من خلال ما يأتي. أولا أولئك الذين يدعون، والقوم كانوا يدعون ناسا من الجن كما كانوا يدعون أيضا آخرين، فمنهم الذي يدعو النبيين مثل عيسى صلى الله عليه وسلم وعزير صلى الله عليه وسلم، ومنهم الذي يدعو الملائكة عليهم الصلاة والسلام، ومنهم الذي يدعو غير أولئك. فأولئك المعبودون هم يتنافسون في الصالحات، يبتغون إلى الله الوسيلة أيهم أقرب، والمعنى أنهم يتنافسون فيما يقربهم إلى الله عز وجل من كل وسيلة، وهي طاعته سبحانه وتعالى من واجبات ومندوبات، وإن شئت فقل فعل أوامره واجتناب نواهيه. إذن يبتغون معناها يطلبون، والوسيلة هي الطريق الموصلة إلى الله عز وجل من فعل الطاعات واجتناب المنكرات والمحرمات. ثانيا قال ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هذه صفة أخرى، رجاء الرحمة وخوف العذاب. وفي هذا تنبيه إلى أنه ينبغي للمسلم، بل يجب على المسلم وكذلك المسلمة، الجمع بين الخوف والرجاء. وذلكم لأن الخوف يردع عما غاضب الله ومساخته، والرجاء يطمع العاصي في رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا الاعتماد على الخوف وحده مهلكة، لأن نهايته اليأس من رحمة الله، والاعتماد على الرجاء وحده مهلكة، لأن نهايته عدم المبالاة بالمعاصي، والجمع بينهما نجاة، الجمع بينهما نجاة. وننبه هاهنا إلى أن الخوف الذي تحدثنا لكم عنه هو خوف الوعيد، خوف الوعيد، وخوف الوعيد هذا منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. فالمحمود منه ما حجز المسلم عن معصية الله، ما حجز المسلم عن معصية الله، وما زاد عليه فليس بمحمود، لأنه يوصل اليأس من روح الله. ثالثا، ختم الآية بالعلة: إن عذاب ربك كان محذورا. وهكذا كل عبد صالح، رجل كان أو امرأة، هو بين الخوف والرجاء، بين الرغبة والرهبة، هكذا. وهذا مما أثنى الله به على خاصة أوليائه في مواطن كثيرة أو مواضع كثيرة من كتابه. من ذلكم قوله تعالى وفي سورة في آخر سورة الفرقان: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، بالإضافة إلى الصفات الأخرى. وختم هذا السياق في خاصة أوليائه وخالصتهم، جعل الله وإياكم منهم في الدنيا والآخرة، بقوله: أولئك والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك ماذا؟ يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. والمقصود أن كل عبد مخلص لله عز وجل كمل الله له إيمانه وملأ قلبه يقينا ومحبة لله عز وجل، فإنه يجمع بين الخوف والرجاء. نعم.
قال رحمه الله وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين.
هاتان الآيتان من الزخرف، فأولا ما وجه مطابقتها للترجمة؟ ما وجه مطابقتها؟ ما كيف يعني كيف تضمنت هاتان الآيتان النفي والإثبات؟ فأين النفي؟ قول الخليل صلى الله عليه وسلم: إنني براء مما تعبدون، فهذا النفي. وأين الإثبات؟ إلا الذي فطرني. وما الذي فطره وفطر جميع المخلوقات؟ هو الله سبحانه وتعالى. فإذا نفى خليل الله ومصطفاه وعبده ورسوله إمام الحنفاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم، نفى العبادة عن غير الله، وأثبتها لمن؟ لله سبحانه: إنني براء مما تعبدون. فالمعبودات عند القوم موجودة، لكن لا حق لها في العبادة، عبادتها باطل. نعم.
قال رحمه الله وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله.
أكملها الله حفظ المصحف، هذه من سورة براءة، أكملها.
قال رحمه الله وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.
هنا المطابق للترجمة من جمل الآية الكريمة ما هو؟ وما أمروا أن يعبدوا
إلا ليعبدوا
إلها واحدا. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. الإثبات واضح، لكن النفي يفهم بتقدير المحذوف، وما أمروا أن يعبدوا أحدا إلا إله واحد، وما أمروا أن يتخذوا إلها إلا إلها واحدا. فبتقدير المحذوف تبين مطابقة الآية للترجمة من حيث تضمنها النفي والإثبات. فالنفي في قوله وما أمروا ينضاف شيء محذوف تقديره وما أمروا أن يعبدوا إلها أو يتخذوا إلها، ثم قال إلا إلها واحدا، فبان بهذا مطابقة الآية للترجمة من حيث استدلال المصنف رحمه الله على جزئي لا إله إلا الله أو ركني لا إله إلا الله وهما النفي والإثبات. هذا أولا. وثانيا، الآية سيقت ذما لمن اتخذوا معبودات مع الله عز وجل، اتخذوا أحبارهم. الأحبار هم علماء اليهود، والرهبان عباد النصارى، كذلك اتخذ النصارى المسيح ابن مريم إلها من دون الله، إلها من دون الله. هذه الآية مما يستدل به أهل السنة ومن شاركهم من الطوائف أن التشريع هو محض حق الله سبحانه وتعالى، فالتحليل والتحريم ليس لأحد من البشر، بل هو محض حق الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحلل وهو الذي يحرم، ورسله عليهم الصلاة والسلام مبلغون عن الله شرعه الذي منه تحليل ما يحله لعباده وتحريم ما يحرمه عليهم. هذا واضح؟ تمام. طيب، هنا بقي أمر، وهو أن هؤلاء المعنيين بهذه الآية مما ذم الله عليهم أيضا اتباعهم مشرعين أو اتخاذهم مشرعين من الأحبار والرهبان. يوضح ذلك ما أخرجه الترمذي وحسنه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية فقال يا رسول الله لسنا نعبدهم، قال أليس يحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال أليس يحلون الحرام فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادته. فإذا تقرر هذا فالواجب على طلاب العلم وطالباته من كانوا معنا في هذا المكان ومن كانوا معنا بالمتابعة عبر إذاعة الدروس السلفية من البالتوك في الإنترنت، نقول اعلموا بارك الله فيكم ولكم أن هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم وأربابهم وإن شئت هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم وربانهم وإن شئت فقل اتخذوا رؤساء يحلون لهم ويحرمون عليهم وهم يتابعونهم على ذلك. هؤلاء قسمان، أحدهما يتابع الرؤساء في تحليل الحرام وتحريم الحلال مع علمه أن هؤلاء الرؤساء بدلوا دين الرسل. فهمتم؟ أعيد، كم قسما قلنا؟
قسمان.
أحدهما من يتابع الرسل في تحريم الحلال وتحليل الحرام مع علمه أن هؤلاء الرؤساء قد بدلوا دين الرسل فتابعهم على ذلك، استحل الحرام وحرم الحلال وهو يعلم أن ذلك تبديل لدين الرسل، فهو إذن تابع على التحليل والتحريم مع علمه بماذا؟ بالتبديل. فهذا كافر، هذا كافر مرتد. القسم الثاني، من كانت عقيدتهم في الحلال والحرام ثابتة، لكنهم تابعوا الرسل عن هوى، تابعوا الرؤساء عن هوى. قال لهم الرؤساء، على سبيل المثال، قال لهم الرؤساء: الخمر حلال، هذا عصير حلال، فشربوها وهم يعتقدون ماذا؟ تحريمها. فقال لهم الرؤساء، مثال آخر، قال لهم الرؤساء: الربا حلال، هذا مكسب، أنا أكسب كما شئت، أنا حر، ما لحد شغل، ليس لي أحد شغل فيه. فرابوا وهم يعتقدون تحريم الربا، وهكذا دواليكم. فهؤلاء فساق وليسوا بكفار. ما الذي جعلهم فساقا؟ الذي جعلهم فساقا هو فعل ما حرم الله. وما الذي نجاهم من الكفر؟ كونهم يعتقدون أن ما يفعلونه محرمات، يفعلون الربا تبعا لرؤسائهم، يشربون الخمر تبعا لأوامر رؤسائهم، الرشوة كذلك، وغير ذلك من المحرمات. فلما لم يستحلوا محرما ولم يحرموا حلالا، وإنما تابعوا بمجرد الهوى، كانوا فساقا ولم يكونوا كفارا، هم عرضة لوعيد الله. وبهذا تعلمون، بارك الله فيكم، أن أهل السنة كما أنهم أعرف الناس بالحق، فهم كذلك أرحم الناس بالخلق. قد يعاقبون عاصيا بعقوبة الله عقوبة تزهق روحه، لكن لا يتسرعون في التكفير. فالزاني المحصن ما حقه عندنا بدلالة الكتاب والسنة والإجماع؟ الرجم حتى الموت، أليس كذلك؟ الرجم وهو الضرب بالحجارة حتى الموت، لكن هل نكفره؟ لا، إلا إذا قال هذه حلال مثل تلك، هذه امرأة وهذه كل حلال، يعني وهو يعلم تحريم ذلك، يقول لا لا لا، أنت مرتد. يا ناس يصلي يصوم صوام قوام، يقول لك إن خرج من الإسلام، ما الذي أخرجه من الإسلام؟ لأنه قال حلال، فهمتم؟ استحل كبيرة محرمة وتحريمها معلوم من دين الله بالضرورة، أليس كذلك؟ قل لا 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 تنفعه لا صيام ولا صلاة، تعال تتوب. يقول لا أنا عندي وجهة نظر وهذا رأيي أنا بدلالة. يقول ما هذا وين دليلك؟ أين دليلك؟ يستتاب فإن تاب وإلا قتل. من الذي يستتيبه ويقتله، أنا وأنت؟ لا لا، هذا إلى إمام المسلمين هو الذي يحكم عليه بهذا، يستتيبه فإن تاب وإلا قتله ردة. فهمتم هذا؟ نعم. مع أنهم يعني أهل السنة لما ثبت عليه حد الزنا وكان محصنا ضربوه بالحجارة حتى مات، ليس كذلك؟ حكمت المحكمة عليه، محكمة الإسلام المحكمة الشرعية التي تمثل إمام المسلمين، حكمت عليه بالرجم. قلنا ما شاء الله، يلا بسم الله، هو خلاص ما لنا شغل، نضربه بالحجارة حتى يموت، ثم نأخذه ونصلي عليه، نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين. فهمتم هذا؟ نعم. فليس عند أهل السنة تساهل في المعاصي، لا، ما عندهم تساهل، ولكنهم لا يتشرعون في الحكم على أحد بكفر أو فسق أو بدعة أبدا، حتى تقوم عليه الحجة الرسالية باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. هذا بالنسبة للمعين. نعم.
قال رحمه الله وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب.
هذه الآية إلى وجه مطابقتها للترجمة ذم الله سبحانه وتعالى من يتخذ معه ندا، وهذا يناقض لا إله إلا الله، يناقض لا إله إلا الله، وذلك أنه لم يخلص عبادته لله، لم يخلص عبادته لله. فمن هؤلاء من يعبد الله ويعبد معه غيره، فهذا يقال اتخذ مع الله ندا. ومنهم من يعبد الند ولا يعبد الله، وهذا أعظم، وكلا الصنفين مشرك كافر، كلا الصنفين مشرك كافر، سواء جعل الند شريكا أو أفرده بالعبادة، عبادته لا تنفع، حتى لو ما دام يعبد غير الله فإن عبادته غير مجدية. فقريش يوم بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لهم عبادات، يحجون ويصومون عاشورا ويعتقون ويطعمون ويتصدقون، لكن ما نفعتهم تلك العبادات، ما قبلها الله منهم وهم مشركون، ما قبلها الله منهم حتى أسلموا، فمن أسلم قبل الله منه تلك العبادات، ومن لم يسلم فلا، لأن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذه الآية جاءت عقب آية ضمنها الحق جل ثناؤه جملة من الأدلة على وحدانيته، ولكن القوم أبوا إلا أن يتخذوا الأنداد. فهات بارك الله فيك الآية المعنية: إن في خلق السماوات والأرض، التي هي قبلها مباشرة. أرجو من الحاضرين من طلاب العلم وطالباته وكذلك المستمعين والمستمعات أن يعدوا الأدلة خلال التلاوة. تفضل.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
أحسنت. كم دليلا هذه على وحدانية الله وأنه مستحق وحده للعبادة؟ ثمانية أدلة. من يأتينا بواحد منها؟ أولا قبلها لا بأس، لكن أحسن لو رتبت. أولا ما هو؟ اختلاف الليل والنهار. الثاني خلق السماوات والأرض. الثالث الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. طيب الثاء الرابع
أنزل الله من السماء.
جميل، إنزال الماء من السماء. الخامس
تحيا الأرض،
تحيا الأرض بعد موت بعد موتها. السادس بث الدواب المختلفة في هذه الأرض. السابع
تصريف الرياح.
تصريف الرياح. الثامن السحاب تسخير السحاب بين السماء والأرض. هذه أدلة مشاهدة، أليست هي أدلة مشاهدة؟ أدلة محسوسة مشاهدة. إذن من سجد لقبر أو قرب له قربانا أو دعا صاحبه من دون الله أو استغاث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر شاء أم أبى، لأنه مصادم للكتاب والسنة والإجماع. هذه الأدلة مما احتج الله به على المشركين. فهل يعي من يزعم أنهم مسلمون هذه الأدلة فيترك تلك المعبودات ويقطع العلائق بها ويجعل العبادة كلها خالصة لله سبحانه وتعالى حتى يكونوا مسلمين؟ فإن بقوا على ما كانوا عليه من انحناء للقبور وتقريب القرابين لها من نذور وذبائح وغير ذلك فإنهم مشركون وإن زعموا أنهم مسلمون، لا تنفعهم عبادتهم لأنهم لم يثبتوا العبادة لله وحده، عبدوا الله وعبدوا معه غيره شاءوا أم أبوا، يسموها ما شاءوا، هي معبودات من دون الله، الأسماء لا تغير الحقائق. نعم. ثم نظرة في الآية في قوله والذين آمنوا أشد حبا لله، هذه فيها قولان للمفسرين، أحدهما والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشرك من محبة المشركين لله، لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين ماذا قولوا ماذا مشتركة، والمحبة المشتركة ملغية. والقول الثاني والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم وعندي أن أول القولين أظهر. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
هذا الحديث فيه شرط وجزاء، شرط وجواب. فالشرط، الشرط هو ما هو؟ تحريم دم، يعني من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، تحريم دمه وماله، لكن بماذا؟ بأمرين. تحريم دمه وماله لكن بماذا؟ بأمرين. الأول قول لا إله إلا الله، والثاني ما هو؟ الكفر بما يعبد من دون الله. إذا لو قالها وعرف معناها وعمل بمقتضاها لا ينفعه ذلك حتى يضيف إليه الكفر بما يعبد من دون الله. إذن هذا من حقوق لا إله إلا الله. فلو أن مسلما سوغ اليهودية أو النصرانية أو الهندوكية أو المجوسية أو الهندوسية، سوغها وهو يعلم أن ذلك باطل، كان كافرا، ما نفعه ذلك. وبهذا تعلمون بطلان هذه المقولة في اليهود والنصارى، تعلمون بطلانها، مقولة تعلمون بطلانها. المقولة هي يعني في اليهود والنصارى يقولوا: هم مؤمنون بالله ونحن مؤمنون بالله ولكل ثوابته. يا سلام، هي قسمة ثنائية على هواك؟ أبدا. انظروا، هذا يسوغ الديانات الباطلة، يسوغ اليهودية، يسوغ النصرانية، يسوغ كذلك غيرها، كما عقد مؤتمر في بعض البلدان العربية قبل نحو 10 سنوات أو 8 سنوات، حضره ممثلون عن 150 دينا، ما شاء الله، ما أدري أي وضوء أي صلاة ما أدري أي قبلة يستقبلون. ثم هذا المؤتمر بدأ بآيات من القرآن الكريم، ثم تبعه ترنيمات من الإنجيل. عجيب، هذا كفر. أقول هذا كفر بالله، تسويغ هذه الديانات هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. الله سمى الديانات التي ليست من الإسلام في شيء سماها كفرا وابطلها، ورسوله كذلك، وأجمع المسلمون أهل الحق على ذلك. تأتي أنت يا هذا ما شاء الله تنتسب إلى العلم وتقول في اليهود والنصارى: هم مؤمنون بالله ونحن مؤمنون بالله ولكل ثوابته، ما شاء الله، عجيب. إذن المسألة يعني بيت له بابان، واحد يدخل من باب واحد من باب، عجيب عجيب. انظروا كيف تختل الموازين وتختلط كما يقولون الأوراق، لأن الإيمان بالله مهزوز، ما صح الإيمان. انظروا كيف يقول العبد كلمات كفر في سبيل إرضاء المخلوقين، لكن من كمل الله له إيمانه وخالط الإيمان بشاشة قلبه لا يقول مثل هذه الكلمات، يتبرأ مما برئ الله ورسوله منه. قال صلى الله عليه وسلم في اليهود والنصارى: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. واليوم ما بين الفينة والفينة نسمع مقولات لا يقال في اليهود والنصارى كفار، لا يقال فيهم كفار. إذن ماذا يقال؟ يقال يهود ونصارى، عجيب. فذلكات الله سبحانه وتعالى سماهم كفارا وانت تريد ان تخلصهم من هذا؟ ابدا، ليس لك ذلك. فهذا لم يكفر بما يعبد من دون الله، سوغ عبادة غير الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
ما بعدها
من الأبواب فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر.
المصنف يشير في آية الإسراء إلى القولين: قول هو تفسيرها بالحديث، والقول الآخر وهو لا يخالف هذا أن المعبودين الذين برأهم الله من عبادة المشركين وهم يتنافسون في صالح الأعمال والطاعات وترك المنكرات، منهم ابن مريم وعزير والملائكة وآخرون من النبيين وسائر عباد الله الصالحين. نعم.
قال: ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم.
الله عز وجل سمى طاعة هؤلاء في المعاصي سماها عبادة، لأنهم جعلوهم مشرعين مع الله، وقد بينت لكم حكم هؤلاء.
قال: ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
عقبه يعني عقب إبراهيم ذريته بقيت هذه الكلمة البراءة، والتي هي تفسير لإثبات العبادة لله ونفيها عمن سواه، وجعلها كلمة باقية في عقبه في ذريته في نسله لعلهم يرجعون. وفي هذا تعريض بل وذم وتوبيخ لمن ينتسب إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم وليس على دينه الذي هو الحنيفية المسلمة. الحنيفية المسلمة، نعم، هذا هو دينه. فإذا الانتساب إلى إبراهيم دون اتباع ملته وهي الحنيفية السمحة لا يجدي شيئا، لا ينفع أبدا. وفي الحديث الصحيح: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
قال رحمه الله: ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله.
نعم.
قال: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع.
نعم، هل عندكم شيء؟
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن الدرس الماضي، يقول: ذكرتم حفظكم الله في درس البارحة أن حرص الصحابة رضي الله عنهم على الإمارة في خيبر لغيرها لا لذاتها، وهو حصول الفتح على يديه، فيقول: فهل يكون حرصهم على فضيلة محبة الله ورسوله دافعا لهم على ذلك قبل فضيلة حصول الفتح على يديه؟
السياق، نحن فسرنا بمقتضى السياق الذي سيق فيه الخبر، وهو أن القوم يعلمون أن صاحب هذه الراية يفتح الله على يديه، ولا مانع أن ينضم ما ذكر في السؤال. أقول: لا مانع أن ينضم ما ذكر في السؤال، لكن الأول أظهر عندي، لأن القوم ليس عندهم شك في نفوسهم أنهم يحبون الله ورسوله، كذلك هم يعلمون من دين الله ما أثبت الله لهم به محبته، يعلمون هذا، ولكنهم رضي الله عنهم هم صفوة الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، فهم أشد الناس تواضعا وأبعدهم عن الغرور والكبرياء، يعلم أهل بدر أنهم قيل لهم: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ومع هذا فهم من أشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى. عمر رضي الله عنه يقول: يا حذيفة، سألتك بالله هل عدني رسول صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ سمعتم؟ انظروا هذا الحرص وهذا الخوف. هل عدني رسول صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ سألتك بالله هل عدني رسول في المنافقين؟ نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سامي يقول: نريد مزيد إيضاح على قول المصنف في المسائل في الدرس الماضي عند قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قال المصنف رحمه الله: التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه.
هذا يستدعي بيان شيئين: الأول أنه يجب على الداعية إلى الله أن يكون مخلصا، لأن الدعوة إلى الله عبادة، والعبادات لا بد فيها من تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني التنبيه إلى منقبة أهل السنة التي اختص بها من بين جميع الطوائف المعاصرة والماضية، فأهل السنة لا يدعون إلى تكتل حول أنفسهم، بل يعلمون الناس دين الله ويبصرونهم به من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح. وأما الطوائف فإنهم يدعون إلى تكتل حول أنفسهم، انظروا إلى العالم السني قديما وحديثا، فإن العالم يأتي القطر ويسمعهم مما عنده، يعلمهم مما عنده ويسمع عن علمائه ثم يذهب، هكذا قديما وحديثا. وأما أصحاب التكتلات من تبليغية وإخوانية وغيرها، كل طائفة تدعو إلى نفسها، فهي حينما تقرر الإسلام والسنة تقرره بناء على فهمها هي، ولهذا ينصبون دعاة وليس عندهم من الأهلية شيء، راية فقط إلى رايتهم، ويجعلون لهم في كل قرية، ليس في كل قطر بل في كل قرية أمراء ينضون تحت هذه الجماعة. أما أهل السنة فلا، فأهل السنة في البلد شيخهم أو مشيختهم العلماء بما فيه مفتي البلد أو رئيس محاكمه وأهل العلم كذلك تبع، وإمامهم الحاكم المسلم هو إمامهم هو أميرهم. نعم.
أحسن الله إليك. هذا السائل يقول قوله جل وعز اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، يقول هل الصنف الأول أتباع الرؤساء مع علمهم تبديل دين الرسل هل يعتقدون التحريم؟
بينت هذا بارك الله فيكم، أنا بينت قلت هم يعلمون أن رؤساءهم في التحليل والتحريم مبدلين، يعني يحلون لهم الحرام فيستحلونه ويحرمون عليهم الحرام فيحرمونه، وهم يعلمون أنهم بدلوا ماذا؟ يعلمون أن هؤلاء الرؤساء مبدلون، إذن هم تابعوهم في تحريم حلال أو تحليل حرام عن ماذا؟ عن علم وقصد، فكانوا كفارا.
أحسن الله إليك. نختم بهذا السؤال، يقول السائل كتاب الجامع لشروح كتاب التوحيد لعبد المنعم إبراهيم هل تعرفونه وماذا تعرفون عنه؟
ما هو
الجامع لشروح كتاب التوحيد؟
أنا أصدرت قبل شهرين تقريبا تحذيرا حول هذا الكتاب ونشر، وأظنه موجود إلى الآن في سحاب لعله موجود، بعنوان تحذير الرشيد من الكتاب الموسوم بمغني الجامع أو الجامع المغني بشروح التوحيد، هو كذاب للصف، يعني اقرأوا الملحوظات، استدركنا عليه أظن 10 ملحوظات علمية ومنهجية، وفيه أكثر من ذلك أضعافا مضاعفة. نعم.
جزاك الله خير. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
كثيرا. ونحن نصلي ونسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله
حسبك هنا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمقصود بهذه الترجمة التنبيه بالدليل من الكتاب والسنة على أنه لا يكفي في لا إله إلا الله مجرد النطق بها، بل لا بد أن ينضاف إلى ذلك العلم بمعناها والعمل بمقتضاها. وحيال هذا لا بد أولا من بيان معنى لا إله إلا الله اختصارا ثم بسطا، وثانيا بيان معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله من النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله لهذا الغرض. فقوله رحمه الله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. تفسير التوحيد قد تقدم، وشهادة أن لا إله إلا الله هو الذي يوضح معناه إن شاء الله تعالى. والمقصود هنا أنه لا يريد رحمه الله بهذا العطف المغايرة، بل مراده التوكيد. فليس التوحيد شيئا ولا إله إلا الله شيئا آخر، بل التوحيد هو لا إله إلا الله قولا واعتقادا ومعنى، وهذا هو التوحيد نفسه. وقدمنا أمس أنه بتحقيق لا إله إلا الله أو بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله يحصل العبد أو يحصل للعبد تجريد الإخلاص لله وحده، كما أنه بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله يحصل له تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهاتان الشهادتان مرتبطتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، ولا توحيد أرضاه الله سبحانه وتعالى إلا بتحقيقهما. وتحقيقهما هو العلم بمعناهما والعمل بمقتضاهما. فما معنى لا إله إلا الله؟ معناها على سبيل الاختصار لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فكلمة لا معبود إلا الله خطأ، لأن المعبودات إن لم تكن ألوف، المعبودات من دون الله إن لم تكن ألوف فهي مئات. لكن هل عبادته حق أو باطل؟ كل معبود عبادته باطل سوى الله سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا الله. وأما معناها على سبيل البسط فهو بالنظر إلى جزئيها، فإن هذه الكلمة لا إله إلا الله مركبة من النفي والإثبات، وهما أركانها. فالركن الأول لا إله، والركن الثاني إلا الله. وإيضاح المعنى يستلزم إيضاح هذين الجزئين اللذين يتألف منهما ذلكم المركب لا إله إلا الله. فلا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، لا إله كيف؟ قالوا لأن لا نافية للجنس، نافية للجنس، هذا منفيها لا إله، أي نافيا جميع ما يعبد من دون الله. والجزء الثاني ما هو؟ إلا الله، الإثبات، وهذا يثبت العبادة كلها لله. فكما أنه لا شريك له في ملكه وتدبيره، ومن ذلكم الخلق والرزق، فهو إذن فهو كذلك لا شريك له في عبادته. وبهذا يستبين لكم أن كل تفسير غير هذا فهو باطل. فمن فسرها بقوله لا إله إلا الله، هكذا يفسرون لا إله إلا الله، هذا تفسير لبعض الجماعات الدعوية الحديثة عن الذي سنذكره، يقولون لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا الله. هذا باطل من وجهين، أولا أو من أوجه ثلاثة، أولا أنه خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة ومشى عليه السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين ومن بعدهم وجميع الدعاة إلى الله على بصيرة حتى الساعة، يعني حتى هذه الساعة، مو حتى يوم القيامة، لا، حتى هذه الساعة. ثانيا، وجه الثاني، يعني لو كان هذا المراد ما امتنع أبو جهل وأضرابه مثل الوليد ابن مغيرة وبني خلف أمية وأبي وبني ربيعة عتبة وشيبة وأمثالهم من صناديد الكفر، لما امتنعوا من هذا؟ لقالوها، لأنهم مقرون أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا الله، مقرون بهذا. يعرف هذا من خبر الأدلة من القرآن الكريم على أن القوم مقرون، عن المشركين، بتوحيد الربوبية، فإذا هو يفسرها بتوحيد الربوبية الذي احتج به الله سبحانه وتعالى على الكفار كي يلزمهم بتوحيد الألوهية. لكن منعهم من قولها ما يعلمونه من خلع كل ما يعبد من دون الله، لا إله إلا الله، إذا لا هبل، لا أساف، لا نائلة، لا منات، لا العزة، ولا اللات، ولا غيرها، كلها باطلة. وهذا ما هو هذا؟ ما لا يريده القوم، هذا لا يريدونه. ولهذا ماذا قال قائلهم محتجا على محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب عجيب، نشأ آباؤهم وأجدادهم على أنه هناك آلهة مع الله، منها اللات والعز ومنات واللات والعزة وأساف ونائلة وهبل وغيرها، وأنت تقول لا إله إلا الله، عجيب. فكان النزاع وكانت المصارمة وكانت المخاصمة وكان حز الرؤوس في سبيل ذلك. فقوم فصلت رؤوسهم في سبيل هذه الكلمة لا إله إلا الله فكانوا شهداء الله، وقوم حزت رؤوسهم عنادا لأنهم عاندوا وأبوا إلا أن يؤله الأصنام والأوثان من دون الله، فكانوا في سبيل الشيطان، كانوا شهداء إبليس، وبئس الشهداء أن أوردهم النار فبئس الورد المورود. والمقصود اتضح لكم أنه أن معنى لا إله إلا الله ها هو هذا. وثمة وجه ثالث، ونحن نرد على تلك الجماعة التي هي إحدى الجماعات الدعوية الحديثة التي من جالسني يعرف مني أني أدين الله بأنها كلها ضالة مضلة مهما اختلفت مسمياتها. أقول الجماعات ماذا؟ الدعوية
حديثة.
الدعوية ماذا؟
حديثة.
الحديثة، تنبهوا، فإن السلفية ليست جماعة دعوية حديثة، هذا بينته في مجالس كثيرة هنا وفي المدينة وفي مجالس أخرى. الوجه الثالث يلزم من هذا التفسير أن أبا جهل وأضرابه قتلوا عدوانا وظلما. أليس أبو جهل يقول لا خالق إلا الله؟ أليسوا يقولون لا رازق إلا الله؟ أليسوا يقولون لا يدبر الأمر إلا الله؟ إذن قتلهم على هذا يكون ماذا؟ عدوانا وظلما، وهذا أبطل الباطل، هذا أبطل الباطل. وإن قيل هناك تفسير آخر تقوله جماعة دعوية حديثة أخرى، كفانا الله شر هذه الجماعات بما شاء ودحر عنا كيدها وأخساها، ونسأل الله أن يرد من كان منهم فيه خير للحق ردا جميلا، ومن ليس فيه خير فنسأل الله أن يعجل بقصم ظهره. لا حاكم إلا الله، هكذا يقولون. نقول هذا تفسير محدث أحدثتموه أنتم، أما مقتضى النصوص فهو ما قدمناه، لا معبود بحق إلا الله، وكل محدث في الدين فهو ضلالة، كل محدث في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحن لا نرى، نحن لا نرضى في الاستدلال والتفسير، لا نرضى إلا بالكتاب والسنة. وماذا؟ هناك أمر ثالث، ما هو؟ فهم
السلف،
فهم السلف الصالح. وقد عرفتم فيما مضى حد السلف الصالح. طيب، ومن تمام هذا المعنى ومن مستلزماته مع المعنى الحق للا إله إلا الله أنها لها شروط، منها الإخلاص المنافي للشرك، العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، التصديق المنافي للتكذيب، القبول المنافي للرد، وغير ذلك. فليراجعها من شاء، هي سبعة شروط أو ثمانية، ومنها الكفر بما يعبد من دون الله. فإذا تقرر هذا فالانتقال لازم أيها المسلمون والمسلمات إلى أدلة المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى. وفهم مقصود المصنف من هذه الأدلة ومناسبة إرادها يتطلب منا النظر في كل نص على حدة ثم تطبيقه على هذا المعنى، نفيا وإثباتا. لا إله إلا الله ما جزآها ما ركناها؟ النفي والإثبات. هذه الآية آية الإسراء، أعد تلاوتها يا شيخ.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب.
هذه الآية أول الأدلة، فالنظر فيها من وجهين، أحدهما مجمل والآخر مفصل. فالمجمل هو دلالتها على معنى لا إله إلا الله كما قدمنا. فإذا نظرنا في نص الآية فليس فيها، ليس في لفظها النفي ولا الإثبات. إذن هناك شيء، هناك أمر يدل على أنها تفيد النفي من ناحية والإثبات من ناحية، تفيد نفي الإلهية عن ما عدا الله، عن من سوى الله، كما تفيد إثبات الإلهية لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وما ذلك الشيء؟ هو سبب نزولها، سبب نزولها. أخرج البخاري وغيره علي بن مسعود رضي الله عنه قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجنيون فبقي أولئك على عبادتهم. فإذا أنتم تلحظون من الآية أو من هذا الحديث شيئين: الأول الثناء على المعبودين من الجن الذين أسلموا فهم براء ممن عبدهم، كما تلحظون من هذا السياق أيضا ذم الإنس الذين بقوا على عبادة من؟ على عبادة الجن، على عبادة الجن. فبان بهذا أن العبادة هي محض حق من؟ حق من؟
حق الله،
حق الله سبحانه، هي محض حق الله عز وجل، لا شركة فيها لأحد. فبان إذن دلالة الآية، فبان بالآية مع سبب نزولها الدلالة على أنه لا معبود بحق إلا من؟ إلا الله. وأما الوجه المفصل فإنه فهو النظر أو في تتبع ثناء الله سبحانه وتعالى على أولئك المعبودين الذين تشبث المشركون من الإنس بعبادتهم وهم براء. وذلك من خلال ما يأتي: أولا أولئك الذين يدعون، والقوم كانوا يدعون ناسا من الجن كما كانوا يدعون أيضا آخرين، فمنهم الذي يدعو النبيين مثل عيسى صلى الله عليه وسلم وعزير صلى الله عليه وسلم، ومنهم الذي يدعو الملائكة عليهم الصلاة والسلام، ومنهم الذي يدعو غير أولئك. فأولئك المعبودون هم يتنافسون في الصالحات، يبتغون إلى الله الوسيلة أيهم أقرب، والمعنى أنهم يتنافسون فيما يقربهم إلى الله عز وجل من كل وسيلة، وهي طاعاته سبحانه وتعالى من واجبات ومندوبات. وإن شئت فقل فعل أوامره واجتناب نواهيه، إذن يبتغون معناها يطلبون، والوسيلة هي الطريق الموصلة إلى الله عز وجل من فعل الطاعات واجتناب المنكرات والمحرمات. ثانيا قال ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هذه صفة أخرى، رجاء الرحمة وخوف العذاب. وفي هذا تنبيه إلى أنه ينبغي للمسلم، بل يجب على المسلم وكذلك المسلمة، الجمع بين الخوف والرجاء. وذلكم لأن الخوف يردع عما غاضب الله ومساخطه، والرجاء يطمع العاصي في رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا الاعتماد على الخوف وحده مهلكة، لأن نهايته اليأس من رحمة الله، والاعتماد على الرجاء وحده مهلكة، لأن نهايته عدم المبالاة بالمعاصي، والجمع بينهما نجاة، الجمع بينهما نجاة. وننبه هاهنا إلى أن الخوف الذي تحدثنا لكم عنه هو خوف الوعيد، خوف الوعيد، وخوف الوعيد هذا منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. فالمحمود منه ما حجز المسلم عن معصية الله، ما حجز المسلم عن معصية الله وما زاد عليه فليس بمحمود، لأنه يوصل اليأس من روح الله. ثالثا ختم الآية بالعلة، إن عذاب ربك كان محذورا. وهكذا كل عبد صالح، رجل كان أو امرأة، هو بين الخوف والرجاء، بين الرغبة والرهبة، هكذا. وهذا مما أثنى الله به على خاصة أوليائه في مواطن كثيرة أو مواضع كثيرة من كتابه، من ذلكم قوله تعالى وفي سورة في آخر سورة الفرقان والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، بالإضافة إلى صفات أخرى. وختم هذا السياق في خاصة أوليائه وخالصتهم، جعل الله وإياكم منهم في الدنيا والآخرة، بقوله أولئك والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما، أولئك ماذا؟ يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. والمقصود أن كل عبد مخلص لله عز وجل كمل الله له إيمانا وملأ قلبه يقينا ومحبة لله عز وجل، فإنه يجمع بين الخوف والرجاء. نعم.
قال رحمه الله وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين.
هاتان الآيتان من الزخرف، فأولا ما وجه مطابقتها للترجمة، ما وجه مطابقتها، ما كيف تضمنت هاتان الآيتان النفي والإثبات؟ فأين النفي؟ قول الخليل صلى الله عليه وسلم: إنني براء مما تعبدون. فهذا النفي. وأين الإثبات؟ إلا الذي فطرني. وما الذي فطره وفطر جميع المخلوقات؟ هو الله سبحانه وتعالى. فإذا نفى خليل الله ومصطفاه وعبده ورسوله إمام الحنفاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم، نفى العبادة عن غير الله، وأثبتها لمن؟ لله سبحانه. إنني براء مما تعبدون. فالمعبودات عند القوم موجودة، لكن لا حق لها في العبادة، عبادتها باطل. نعم.
قال رحمه الله: وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله.
أكملها الله حفظ المصحف، هذه من سورة براءة، أكملها.
قال رحمه الله: وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.
هنا المطابق للترجمة من جمل الآية الكريمة ما هو؟ وما أمروا أن يعبدوا
إلا ليعبدوا
إلها واحدا. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. الإثبات واضح، لكن النفي يفهم بتقدير المحذوف: وما أمروا أن يعبدوا أحدا إلا إله واحد، وما أمروا أن يتخذوا إلها إلا إلها واحدا. فبتقدير المحذوف تبين مطابقة الآية للترجمة من حيث تضمنها النفي والإثبات. فالنفي في قوله وما أمروا ينضاف شيء محذوف تقديره وما أمروا أن يعبدوا إلها أو يتخذوا إلها، ثم قال إلا إلها واحدا. تبان بهذا مطابقة الآية للترجمة من حيث استدلال المصنف رحمه الله على جزئي لا إله إلا الله أو ركني لا إله إلا الله، وهما النفي والإثبات. هذا أولا. وثانيا، الآية سيقت ذما لمن اتخذوا معبودات مع الله عز وجل، اتخذوا أحبارهم. الأحبار هم علماء اليهود، والرهبان عباد النصارى، كذلك اتخذ النصارى المسيح ابن مريم إلها من دون الله. هذه الآية مما يستدل به أهل السنة ومن شاركهم من الطوائف أن التشريع هو محض حق الله سبحانه وتعالى، فالتحليل والتحريم ليس لأحد من البشر، بل هو محض حق الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحلل وهو الذي يحرم، ورسله عليهم الصلاة والسلام مبلغون عن الله شرعه الذي منه تحليل ما يحله لعباده وتحريم ما يحرمه عليهم. هذا واضح؟ تمام. طيب، هنا بقي أمر، وهو أن هؤلاء المعنيين بهذه الآية مما ذم الله عليهم أيضا اتباعهم مشرعين أو اتخاذهم مشرعين من الأحبار والرهبان. يوضح ذلك ما أخرجه الترمذي وحسنه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية فقال يا رسول الله لسنا نعبدهم، قال أليس يحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال أليس يحلون الحرام فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادته. فإذا تقرر هذا فالواجب على طلاب العلم وطالباته من كانوا معنا في هذا المكان ومن كانوا معنا بالمتابعة عبر إذاعة الدروس السلفية من البالتوك في الانترنت، نقول اعلموا بارك الله فيكم ولكم أن هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم وأربابهم وإن شئت هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم وربانهم وإن شئت فقل اتخذوا رؤساء يحلون لهم ويحرمون عليهم وهم يتابعونهم على ذلك. هؤلاء قسمان، أحدهما يتابع الرؤساء في تحليل الحرام وتحريم الحلال مع علمه أن هؤلاء الرؤساء بدلوا دين الرسل. فهمتم؟ أعيد، كم قسما قلنا؟
قسمان.
أحدهما من يتابع الرسل في تحريم الحلال وتحليل الحرام مع علمه أن هؤلاء الرؤساء قد بدلوا دين الرسل فتابعهم على ذلك، استحل الحرام وحرم الحلال وهو يعلم أن ذلك تبديل لدين الرسل، فهو إذن تابع على التحليل والتحريم مع علمه بماذا؟ بالتبديل. فهذا كافر، هذا كافر مرتد. القسم الثاني من كانت عقيدتهم في الحلال والحرام ثابتة لكنهم تابعوا الرسل عن هوى، تابعوا الرؤساء عن هوى. قال لهم الرؤساء الخمر حلال، هذا عصير حلال، فشربوها وهم يعتقدون ماذا؟ تحريمها. قال لهم الرؤساء الربا حلال، هذا مكسب، أنا أكسب كما شئت، أنا حر، ما لحد شغل، ليس لي أحد شغل فيه. فرابوا وهم يعتقدون تحريم الربا، هم يعتقدون تحريم الربا. وهكذا دواليكم. فهؤلاء فساق وليسوا بكفار. ما الذي جعلهم فساقا؟ الذي جعلهم فساقا هو فعل ما حرم الله، فعل ما حرم الله. وما الذي نجاهم من الكفر؟ كونهم يعتقدون أن ما يفعلونه محرمات، يفعلون الربا تبعا لرؤسائهم، يفعلون يشربون الخمر تبعا لأوامر رؤسائهم، الرشوة كذلك وغير ذلك من المحرمات. فلما لم يستحلوا محرما ولم يحرموا حلالا، وإنما تابعوا بمجرد الهوى، كانوا فساقا ولم يكونوا كفارا، هم عرضة لوعيد الله. وبهذا تعلمون بارك الله فيكم أن أهل السنة كما أنهم أعرف الناس بالحق فهم كذلك أرحم الناس بالخلق. قد يعاقبون عاصيا بعقوبة الله عقوبة تزهق روحه، لكن لا يتسرعون في التكفير. فالزاني المحصن ما حقه عندنا بدلالة الكتاب والسنة والإجماع؟ الرجم حتى الموت، أليس كذلك؟ الرجم وهو الضرب بالحجارة حتى الموت، لكن هل نكفره؟ لا، إلا إذا قال هذه حلال مثل تلك، هذه امرأة وهذه كل حلال يعني، وهو يعلم تحريم ذلك، يقول لا 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 أنت مرتد. يا ناس يصلي يصوم صوام قوام، يقول لك إن خرج من الإسلام، ما الذي أخرجه من الإسلام؟ لأنه قال حلال، فهمتم؟ استحل كبيرة محرمة وتحريمها معلوم من دين الله بالضرورة، أليس كذلك؟ قل لا 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 تنفعه لا صيام ولا صلاة، تعال تتوب. يقول لا أنا عندي وجهة نظر وهذا رأيي أنا بدلال. يقول ما هذا وين دليلك؟ أين دليلك؟ يستتاب فإن تاب وإلا قتل. من الذي يستتيبه ويقتله، أنا وأنت؟ لا لا، هذا إلى إمام المسلمين هو الذي يحكم عليه بهذا، يستتيبه فإن تاب وإلا قتله ردة. فهمتم هذا؟ نعم. مع أنهم يعني أهل السنة لما ثبت عليه حد الزنا وكان محصنا ضربوه بالحجارة حتى مات، ليس كذلك؟ حكمت المحكمة عليه، محكمة الإسلام المحكمة الشرعية التي تمثل إمام المسلمين، حكمت عليه بالرجم، قلنا ما شاء الله يلا بسم الله، هو خلاص ما لنا شغل، نضربه بالحجارة حتى يموت، ثم نأخذه ونصلي عليه، نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين. فهمتم هذا؟ نعم. فليس عند أهل السنة تساهل في المعاصي، لا، ما عندهم تساهل، ولكنهم لا يتسرعون في الحكم على أحد بكفر أو فسق أو بدعة أبدا، حتى تقوم عليه الحجة الرسالية باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. هذا بالنسبة لمعين. نعم.
قال رحمه الله وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب.
هذه الآية إلى وجه مطابقتها للترجمة ذم الله سبحانه وتعالى من يتخذ معه ندا، وهذا يناقض لا إله إلا الله، تناقض لا إله إلا الله، وذلك أنه لم يخلص عبادته لله، لم يخلص عبادته لله. فمن هؤلاء من يعبد الله ويعبد معه غيره، فهذا يقال اتخذ مع الله ندا. ومنهم من يعبد الند ولا يعبد الله، وهذا أعظم، وكلا الصنفين مشرك كافر، كلا الصنفين مشرك كافر، سواء جعل الند شريكا أو أفرده بالعبادة، عبادته لا تنفع حتى لو ما دام يعبد غير الله فإن عبادته غير مجدية. فقريش يوم بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لهم عبادات، يحجون ويصومون عاشورا ويعتقون ويطعمون ويتصدقون، لكن ما نفعتهم تلك العبادات، ما قبلها الله منهم وهم مشركون، ما قبلها الله منهم حتى أسلموا، فمن أسلم قبل الله منه تلك العبادات، ومن لم يسلم فلا، لأن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذه الآية جاءت عقب آية ضمنها الحق جل ثناؤه جملة من الأدلة على وحدانيته، ولكن القوم أبوا إلا أن يتخذوا الأنداد. فهات بارك الله فيك الآية المعنية، إن في خلق السماوات والأرض، التي هي قبلها مباشرة. أرجو من الحاضرين من طلاب العلم وطالباته وكذلك المستمعين والمستمعات أن يعدوا الأدلة خلال التلاوة. وجدتها؟
إن شاء الله.
تفضل.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
أحسنت. كم دليلا هذه على وحدانية الله وأنه مستحق وحده للعبادة؟ ثمانية أدلة. من يأتينا بواحد منها؟ أولا قبلها لا بأس، لكن أحسن لو رتبت. أولا ما هو؟ اختلاف الليل والنهار. الثاني خلق السماوات والأرض. الثالث الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. طيب الرابع
ما أنزل الله من السماء.
جميل، إنزال الماء من السماء. الخامس
إحياء الأرض
بعد موت. السادس بث الدواب المختلفة في هذه الأرض. السابع
تصريف الرياح.
الثامن تسخير السحاب بين السماء والأرض. هذه أدلة مشاهدة، أليست هي أدلة مشاهدة؟ أدلة محسوسة مشاهدة. إذن من سجد لقبر أو قرب له قربانا أو دعا صاحبه من دون الله أو استغاث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر شاء أم أبى. لأنه مصادم للكتاب والسنة والإجماع. هذه الأدلة مما احتج الله به على المشركين. فهل يعي من يزعم أنهم مسلمون هذه الأدلة فيترك تلك المعبودات ويقطع العلائق بها ويجعل العبادة كلها خالصة لله سبحانه وتعالى حتى يكونوا مسلمين؟ فإن بقوا على ما كانوا عليه من انحناء للقبور وتقريب القرابين لها من نذور وذبائح وغير ذلك فإنهم مشركون وإن زعموا أنهم مسلمون، لا تنفعهم عبادتهم لأنهم لم يثبتوا العبادة لله وحده، عبدوا الله وعبدوا معه غيره، شاءوا أم أبوا يسموها ما شاءوا، هي معبودات من دون الله، الأسماء لا تغير الحقائق. نعم. ثم نظرة في الآية في قوله والذين آمنوا أشد حبا لله، هذه فيها قولان للمفسرين، أحدهما والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشرك من محبة المشركين لله، لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين ماذا قولوا ماذا مشتركة والمحبة المشتركة ملغية. والقول الثاني والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم وعندي أن أول القولين أظهر. نعم.
قال رحمه الله في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
هذا الحديث فيه شرط وجزاء، شرط وجواب. فالشرط هو ما هو؟ تحريم دم، يعني من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، تحريم دمه وماله، لكن بماذا؟ بأمرين. تحريم دمه وماله لكن بماذا؟ بأمرين. الأول قول لا إله إلا الله، والثاني ما هو؟ الكفر بما يعبد من دون الله. إذا لو قالها وعرف معناها وعمل بمقتضاها لا ينفعه ذلك حتى يضيف إليه الكفر بما يعبد من دون الله. إذن هذا من حقوق لا إله إلا الله. فلو أن مسلما سوغ اليهودية أو النصرانية أو الهندوكية أو المجوسية أو الهندوسية سوغها وهو يعلم أن ذلك باطل كان كافرا، ما نفعه ذلك. وبهذا تعلمون بطلان هذه المقولة في اليهود والنصارى، تعلمون بطلانها. المقولة هي يعني في اليهود والنصارى يقولوا هم مؤمنون بالله ونحن مؤمنون بالله ولكل ثوابته. يا سلام، هي قسمة ثنائية على هواك؟ أبدا. انظروا، هذا يسوغ الديانات الباطلة، يسوغ اليهودية، يسوغ النصرانية، يسوغ كذلك غيرها. كما عقد مؤتمر في بعض البلدان العربية قبل نحو من 10 سنوات أو 8 سنوات، حضره ممثلون عن 150 دينا، ما شاء الله، ما أدري أي وضوء أي صلاة ما أدري أي قبلة يستقبلون. ثم هذا المؤتمر بدأ بآيات من القرآن الكريم، ثم تبعه ترنيمات من الإنجيل. عجيب عجيب، هذا كفر. أقول هذا كفر بالله، تسويغ هذه الديانات هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. الله سمى الديانات التي ليست من الإسلام في شيء سماها كفرا وأبطلها، ورسوله كذلك، وأجمع المسلمون أهل الحق على ذلك. تأتي أنت يا هذا ما شاء الله تنتسب إلى العلم وتقول في اليهود والنصارى هم مؤمنون بالله ونحن مؤمنون بالله ولكل ثوابته، ما شاء عجيب. إذن المسألة يعني بيت له بابان، واحد يدخل من باب واحد من باب. عجيب عجيب، انظروا كيف تختل الموازين وتختلط كما يقولون الأوراق، لأن الإيمان بالله مهزوز، ما صح الإيمان. انظروا كيف يقول العبد كلمات كفر في سبيل إرضاء المخلوقين، لكن من كمل الله له إيمانه وخالط الإيمان بشاشة قلبه لا يقول مثل هذه الكلمات، يتبرأ مما برئ الله ورسوله منه. قال صلى الله عليه وسلم في اليهود والنصارى: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. واليوم ما بين الفينة والفينة نسمع مقولات لا يقال في اليهود والنصارى كفار، لا يقال فيهم كفار. إذا ماذا يقال؟ يقال يهود ونصارى. عجيب، فذلكات. الله سبحانه وتعالى سماهم كفارا وأنت تريد أن تخلصهم من هذا؟ أبدا، ليس لك ذلك. فهذا لم يكفر بما يعبد من دون الله، سوغ عبادة غير الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
ما بعدها
من الأبواب فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر.
المصنف يشير في آية الإسراء إلى القولين: قول هو تفسيرها بالحديث، والقول الآخر وهو لا يخالف هذا أن المعبودين الذين برأهم الله من عبادة المشركين وهم يتنافسون في صالح الأعمال والطاعات وترك المنكرات، منهم ابن مريم وعزير والملائكة وآخرون من من النبيين وسائر عباد الله الصالحين. نعم.
قال: ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم.
الله عز وجل سمى طاعة هؤلاء في المعاصي سمها عبادة، لأنهم جعلوهم مشرعين مع الله، وقد بينت لكم حكم هؤلاء.
قال: ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
عقبه يعني عقب إبراهيم ذريته، بقيت هذه الكلمة البراءة، والتي هي تفسير لإثبات العبادة لله ونفيها عمن سواه. وجعلها كلمة باقية في عقبه، في ذريته، في نسله، لعلهم يرجعون. وفي هذا تعريض بل وذم وتوبيخ لمن ينتسب إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم وليس على دينه الذي هو الحنيفية المسلمة، الحنيفية المسلمة. نعم، هذا هو دينه. فإذا الانتساب إلى إبراهيم دون اتباع ملته وهي الحنيفية السمحة لا يجدي شيئا، لا ينفع أبدا. وفي الحديث الصحيح: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
قال رحمه الله: ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، ولم يدخلهم في الإسلام. فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟
نعم.
قال: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع.
نعم، هل عندكم شيء؟
أسأل الله إليكم. هذا السائل يسأل عن الدرس الماضي، يقول: ذكرتم حفظكم الله في درس البارحة أن حرص الصحابة رضي الله عنهم على الإمارة في خيبر لغيرها لا لذاتها، وهو حصول الفتح على يديه، فيقول: فهل يكون حرصهم على فضيلة محبة الله ورسوله دافعا لهم على ذلك قبل فضيلة حصول الفتح على يديه؟
نحن فسرنا بمقتضى السياق الذي سيق فيه الخبر، وهو أن القوم يعلمون أن صاحب هذه الراية يفتح الله على يديه، ولا مانع أن ينضم ما ذكر في السؤال. أقول: لا مانع أن ينضم ما ذكر في السؤال، لكن الأول أظهر عندي، لأن القوم ليس عندهم شك في نفوسهم أنهم يحبون الله ورسوله، كذلك هم يعلمون من دين الله ما أثبت الله لهم به محبته، يعلمون هذا، ولكنهم رضي الله عنهم هم صفوة الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، فهم أشد الناس تواضعا وأبعدهم عن الغرور والكبرياء. يعلم أهل بدر أنهم قيل لهم: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ومع هذا فهم من أشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى. عمر رضي الله عنه يقول: يا حذيفة، سألتك بالله هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ سمعتم؟ انظروا هذا الحرص وهذا الخوف. هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ سألتك بالله هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سامي يقول: نريد مزيد إيضاح على قول المصنف في المسائل في الدرس الماضي عند قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قال المصنف رحمه الله: التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه.
هذا يستدعي بيان شيئين. الأول أنه يجب على الداعية إلى الله أن يكون مخلصا، لأن الدعوة إلى الله عبادة، والعبادات لا بد فيها من تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني التنبيه إلى منقبة أهل السنة التي اختصوا بها من بين جميع الطوائف المعاصرة والماضية. فأهل السنة لا يدعون إلى تكتل حول أنفسهم، بل يعلمون الناس دين الله ويبصرونهم به من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح. وأما الطوائف فإنهم يدعون إلى تكتل حول أنفسهم، إلى تكتل حول أنفسهم. انظروا إلى العالم السني قديما وحديثا، فإن العالم يأتي القطر ويسمعهم مما عنده، يعلمهم مما عنده ويسمع عن علمائه ثم يذهب، هكذا قديما وحديثا. وأما أصحاب التكتلات من تبليغية وإخوانية وغيرها، كل طائفة تدعو إلى نفسها، فهي حينما تقرر الإسلام والسنة تقرره بناء على فهمها هي، على فهمها هي. ولهذا ينصبون دعاة وليس عندهم من الأهلية شيء، راية فقط إلى رايتهم، ويجعلون لهم في كل قرية، ليس في كل قطر بل في كل قرية أمراء ينضون تحت هذه الجماعة. أما أهل السنة فلا، فأهل السنة في البلد شيخهم أو مشيختهم العلماء بما فيهم مفتي البلد أو رئيس محاكمه، وأهل العلم كذلك تبع، وإمامهم الحاكم المسلم هو إمامهم، هو أميرهم. نعم.
أحسن الله إليك. هذا السالم يقول: قوله جل وعز اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، يقول: هل الصنف الأول أتباع الرؤساء مع علمهم تبديل دين الرسل هل يعتقدون التحريم؟
بينت هذا بارك الله فيكم، أنا بينت قلت هم يعلمون أن رؤساءهم في التحليل والتحريم مبدلين، يعني يحلون لهم الحرام فيستحلون ويحرمون عليهم الحرام فيحرمونه، وهم يعلمون أنهم بدلوا ماذا؟ يعلمون أن هؤلاء الرؤساء مبدلون، إذن هم تابعوهم في تحريم حلال أو تحليل حرام عن ماذا؟ عن علم وقصد، فكانوا كفارا.
أحسن الله إليك. نختم بهذا السؤال، يقول السائل: كتاب الجامع لشروح كتاب التوحيد لعبد المنعم إبراهيم هل تعرفونه وماذا تعرفون عنه؟
ما هو
الجامع لشروح كتاب التوحيد؟
أنا أصدرت قبل شهرين تقريبا تحذيرا حول هذا الكتاب ونشر، وأظنه موجود إلى الآن في سحاب لعله موجود، بعنوان تحذير الرشيد من الكتاب الموسوم مغني الجامع أو الجامع المغني بشروح التوحيد، هو كذاب للصع، يعني اقرأوا الملحوظات، استدركنا عليه أظن 10 ملحوظات علمية ومنهجية، وفيه أكثر من ذلك أضعافا مضاعفة. نعم.
جزاك الله خير. أحسن الله إليكم. وبارك في علمكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
ونحن نصلي ونسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.